ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. السورة كما قلنا بالأمس وهذه أوائلها سورة هود عليه السلام، وقلنا إنها تتحدث عن قضايا كبرى، عن قضية القرآن وأنه حق من عند الله، وعن قضية التوحيد والعبادة ولزوم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لئلا يعبد إلا هو سبحانه، وأحوال وأخبار الأمم السابقة مع أنبيائها. وكان في قوله تعالى بالأمس: ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قلنا إنه كان حصر لمهمة الكتاب لقوله سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، حصر لمهمة هذا الكتاب بالغاية من خلق الإنس والجن وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم على الرغم من هذه المهمة العظيمة والغاية من خلق الإنس والجن وهي العبادة، إلا أن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن خلق ويعلم ضعف البشر وما يحيط به من مؤثرات، قال: ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار والتوبة كما ذكرنا الأمس استغفار باللسان وتوبة بالجنان وندم وإقلاع، هذا وسيلة، العبادة هي الغاية، ومن الوسائل في العبادة الصحيحة الاستغفار والتوبة كما ذكرنا بالأمس. ثم لقوله: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي بالذي فضل قوله، يمتعكم متاعا حسنا على معنى أن السلوك الصحيح في عبادة الله سبحانه وتعالى والسير على أمره يقود إلى حياة طيبة لا محالة، يمتعكم متاعا حسنا. وفي سبيل تأكيد أن موضوع المتاع الحسن والحياة الطيبة، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد وضع لذلك أسبابا ودل الناس عليها، لكن يبقى الأمر كله بيد الله وحده، من استقام على الطريقة رزقه الله سبحانه وتعالى حياة طيبة. يؤكد ذلك أن الأرزاق والآجال بيد الله، حتى البهائم التي لا تعقل والتي ليس عندها من الوسائل وليست مزودة بمعرفة سنة الله عز وجل في هذا الكون وارتباط الأسباب ومسبباتها، هذه الحيوانات العجماوات الله سبحانه وتعالى متكفل برزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن هذا كأنه نوع من برهان على أن المتاع الحسن وارتباط الحياة الطيبة بالاستقامة على أمر الله، وأنه ليست الأسباب وحدها، الأسباب الظاهرة من الضرب في الأرض والمشي في مناكبها هي التي تحقق المكاسب والأرزاق والمغانم، وإن كان هذا مسلك لا شك أنه ظاهر، لكن حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى رزق كل مخلوق ومتكفل برزقه وأجله، وأنه الرزق والأجل مكتوب ومقسوم، حينئذ يتوازن المسلم ويتوازن ابن آدم بين عبادة الله عز وجل ومعرفة الأسباب والأهل بها، لا إغراقا في الأسباب واستغراقا في الماديات، ولا إلغاء للأسباب في الكلية، والله عز وجل قد زوده بالمعارف وزوده بالمعرفة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهذا حق وعموم. وما من دابة، الدابة كل ما يجب على الأرض من الحيوان بما في ذلك الإنسان، الإنسان والحيوانات الكبار والصغار، من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع ومن يمشي على بطنه، كل أولئك دواب، والله خلق كل دابة منا، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، فكل أنواع الحيوانات الله سبحانه وتعالى متكفل برزقها، ما كان تحت الصخر وما كان بالأشجار وما كان سارحا، كل ذلك الله سبحانه وتعالى يرزقه. وكثير بل الحيوانات كلها ما عدا الإنسان لا تعقل، والله يرزق رزقها لا على مقدار عقلها ولا على مقدار إدراكها ومعرفتها للسنن. لو كانت الأرزاق تعطى على العقل وتعطى على العبقرية ما نالت الحيوانات شيئا أمام الإنسان، ولو كانت الأرزاق تعطى على الحجة يعني على العقل، ولو كانت الأرزاق تعطى على الحجة هلكنا إذن من جهلهن البهائم، ولكن الله سبحانه وتعالى يتولى رزق الطير في السماء والسمك في الماء والحيوان على ظهر الأرض وتحت الصخرة في الصماء. وهذا أيضا يؤكد على جانب مهم، وهو ربط بين الأسباب وبين التوكل، بين الأسباب وبين التوكل. فالله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل دابة أو تكفل لكل دابة برزقها، الله سبحانه وتعالى ألهمها أيضا بأن تتطلب رزقها، بأن تتطلب رزقها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير من الدواب وهو نموذج من نماذج الدواب التي على الله رزقها، لكن الله ألهمها أن تسرح في النهار وأن تروح في المساء تعود إلى أوكارها، تذهب في الصباح جائعة وترجع في المساء وقد امتلأت بطونها. هذا هو حقيقة التوكل، أخذ بالأسباب واعتماد على الله عز وجل لا على الأسباب. ولهذا قال الله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وقرنها بقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا ملحظ. وملحظ آخر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، جيء بها دليل أيضا على التوحيد وعلى أن لا يعبد إلا الله. ولهذا قال ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مستقرها ومستودعها بحيث يقبل لها رزقها حيث حلت حيث كانت حيث استقرت وحيث استودعت أيضا واستبقيت. الله سبحانه وتعالى متكفل برزقها، والله عالم بحالها، وذلك لا تملكه الأصنام ولا الأوثان ولا المعبودات من دون الله عز وجل. إذا هي بجانب آخر برهان على التوحيد وبرهان على استحقاق الله وحده لعباده. ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها أو مستقرها ومستودعها تحتمل معنيين فقد أشار إليهما الشيخ ابن كثير رحمه الله هنا، إما أن يكون مستقرها حيث تأوي كما قال الشيخ تنطلق في النار، وقد يكون هذا أيضا إلى إشارة، قد يكون إشارة إلى السعي الذي ألهمه الله عز وجل هذه الدواب بشتى صنوفها وأنواعها في السماء وفي الماء وفي الأرض تسعى في رزقها. فالله يعلم مستقرها يعني حيث تأوي، ويعلم مستودعها يعني حيث تموت، يعلم مصيرها. أو مستقرها من حيث حملها والرحم الذي يحملها، أو بأنواع الحمل سواء كان بيضا سواء كان جنينا سواء كان غير ذلك. فمستقرها في الرحم ومستودعها قبل ذلك في الصلب، وهذا كله لا مانع من إرادته، لا مانع من إرادة هذه المعاني كلها. فإن المستقر والمستودع يشمل كل هذا، على معنى أن حال الحيوان ومصيره ومآله وجميع أحواله وحركاته وسكناته معلومة عند الله عز وجل، وهذا من تمام علمه وإحاطته سبحانه، وهو أعلم بمن خلق، يعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين، كل طبعا تنوين، والتنوين هنا تنوين عوض، يعني كل، إما يعني كل رزقها وكل مستقرها ومستودعها، كل ذلك في كتاب معلوم عند الله عز وجل ومحفوظ قبل أن يخلق هذه الخلائق سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هذا دليل من دلائل التوحيد ومن دلائل أو من المسوق للدلالة على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السماوات والأرض شيء كبير، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما ينبه بني آدم إلى أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض. وحقيقة ينبغي الإنسان أن لا يغفل أبدا إذا حتى أن قلبه قد صدى أو أحس أن غفلة رانت عليه وغشيته، عليه أن يتفكر فيما حوله. والسماوات أمور كبرى لأبعد أدنى تأمل تقود إلى الإيمان بعظمة الله وجلاله وقوته وقدرته وعظم ملكه وقهره. السماوات في سعتها، في بنائها، في ألا عمد فيها ترونها، والأرض وما فيها، والإنسان علمه بالأرض أكثر من علمه بالسماء، وإن كان كل مبسوط وتحت إدراك المكلف وتفكيره، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. مجالات لا تنحصر في التفكير في خلق السماوات والأرض، ولست بقدر التفاصيل في هذا، وإنما إشارة كيف أن الله سبحانه وتعالى دائما يحيل الإنسان إلى النظر في السماوات والأرض. والنظر في السماوات والأرض واسع جدا، يدركه العامي والبدوي والمتعلم والذكر والأنثى، كل يأخذ منه ما يبلغه القناعة إذا شاء الله هدايته. العالم يخوض في دقائق الأشياء في السماوات والأرض، وابن البادية يعلم ما لا يعلمه ابن الحاضرة، وابن الحاضرة يعلم ما لا يعلمه ابن الحاضرة، ومخلوقاته وجد عجب العجابة. ولهذا قال الله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أنه خلقها في هذه الأيام، بينما هو سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها في لحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكنه خلقها في ستة أيام، والأمر إليه سبحانه وتعالى. وستة الأيام تبدأ من يوم الأحد إلى الجمعة. وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. هذا من الأمور المغيبة. إذا كان هناك جانبين، جانب أشياء منظورة وداخلة في تفكير المكلف وفي عقل المكلف وإدراك المكلف، وهو الماديات المحسوسة والآيات الظاهرة، بناء السماوات والأرض وما فيهما من وما بث الله فيهما من مخلوقات أخرى، دابة وغيرها، وأفلاك وأجرام ونحو ذلك. جانب آخر، جانب غيبي لا يدرك إلا بإخبار الله عز وجل. إذا أخبرنا عن نفسه، عن مخلوقات لا نراها ولا ندركها ولا نعرفها ولا تحيط بها عقولنا، لا نعرفها إلا بإخبار الله لنا عنها، وهي من دلائل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخبر عن مغيبات وأن يخبر عن أمور غيبية لا نعرفها. وقد ساق الشيخ حديث عمران الحصين المعروف في مسألة خلق السماوات والأرض، وأين الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، والحديث له ألفاظ، وهو أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل شيء، أو كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. إذن السنة تدل على أن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، وكذلك الماء مخلوق قبل السماوات والأرض. وهذه كلها مخلوقات لله عز وجل، وقطعا الله سبحانه وتعالى موجود وجودا أزليا لا بداية له ولا نهاية له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، كما دل على ذلك هذه المعاني الحديث، وإلا الآية فيها الظاهر والباطن هو بكل شيء عليم، والأول والآخر والظاهر والباطن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكره: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا من صفات الله عز وجل التي نؤمن بها كما جاءت ونمرها أيضا كما جاءت، مع اعتقاد معناها وحقيقتها، مع اعتقاد معناها وحقيقتها وما دلت عليه، لكن الكيف مجهول لدينا. وفي لفظ آخر في الحديث: الذي وزين قال قلت يرزق أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عمى، ما تحته هوى وما فوقه هوى. عمى إما أن تكون ممدودة على همس أو مقصورة، ضبطت في اللفظين. فإذا كانت عمى بالمد من العمي على معنى أنه معمي علينا لا ندري، أو عمى للقصر قارن معناها كالظلة أو كالسحاب، كظلة أو كالسحاب. وعلى كل حال كل ذلك لا نحيط به ولا ندركه إلا بمقدار ما يبلغنا من النقل الصحيح، ما يبلغنا من النقل الصحيح كتابا وسنة، ونؤمن به كما جاء، ولا نخوض في أمور لا تدركها عقولنا. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. وكان عرشه على الماء، وهذا يدل على أن العرش على الماء، العرش على الماء قد يكون معتمدا عليه، وقد يكون مماسا له مماسة من غير اعتماد، وهذا لا يهمنا النظر فيه والتعمق، لأن هذه الأمور لا ندركها إلا على ما يدل عليه النص. وعرش الرحمن دلت شك النصوص من القرآن والسنة على أن لله عرشا، وأنه سبحانه على عرش استوى. وبعض المتأولة فسر العرش بأنه الملك، وأنه عبارة عن ملك الله عز وجل الكبير والعظيم، والله سبحانه وتعالى معلوم أنه مالك الملك وأنه ملك الأملاك سبحانه وتعالى. لكن العرش حقيقة، العرش شيء حقيقي دلت عليه النصوص، وكذلك الكرسي كذلك أيضا دلت عليه النصوص، وجعل كرسيه السماوات والأرض. ونقف عند النص ولا نزيد، لأن مهما اجتهدنا لا نستطيع أن نحيط بشيء إلا بما دلت عليه النصوص، فنجمع النصوص الصحيحة الثابتة ونفهم منها ما تدل عليه. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذا هو الغاية، التوحيد والعبادة. فخلق السماوات والأرض وجعل الإنسان يدرك منها ما يدرك ليعرف الله سبحانه وتعالى في آياته وفي آلائه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليختبركم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما أيكم أحسن عملا. فالعبرة في العمل الحسن، والعمل الحسن لا يكون إلا بأمرين أساسيين أشار إليهما أيضا الشيخ ابن كثير في قوله: ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا. ولا يكن يعامل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل. إذن حسن العمل مبني على ركنين أساسيين: الإخلاص والشريعة. الإخلاص لله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص وحده بدون متابعة لا يغني. وكثير من العباد المنحرفين سواء من أهل الإسلام أو من غير الإسلام كالهنود والنصارى يعبدون الله ويخلصون في العبادة ويبكون وتتقطع قلوبهم وتتشقق عيونهم دمعا ويخلصون، لكنهم نسوا على طريق صحيح على جهل وضلال. وفي مثل هؤلاء قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تعمل وتسعى وتجد مخلصة لكنها تصلى نارا حامية. إذن الإخلاق وحده لا يكفي. ولهذا كثير من أصحاب الانحراف من الطرق والفرق المنحرفة تجد فيها إخلاص وتجد فيها بكاء. أحيانا بعض المنحرفين الطرق والفرق المنحرفة ترى أصحابها يبكون بكاء قد تحتقر نفسك عنده، يبكي بكاء ويهتز اهتزازا كالعصفور المبلول، ولكن هذا ليس دليلا كافيا على صحة المنهج. ولو رأيته يبكي ولو رأيت دموعه تجري دما وليس دمعا لا يكفي، وإن كان ذلك أنه محل غلطة لكن وحده لا يكفي. لا بد مع الإخلاص من المتابعة، يعني الطريق الصحيح، كما أن المتابعة من غير إخلاص لا تنفع. ولو كان على الجادة إذا فقد الإخلاص ما ينفع. المنافقون يعملون ويجدون ويعرفون ويعلمون، صلى الله عليه وسلم، كثير من العلماء، كثير من المنافقين، كثير لا ينقصهم العلم ولا المعرفة بل يعملون ولكنهم غير مخلصين. هؤلاء أيضا حبط أعمالهم، لأن أشركت لا يحبطن عملك. وغير المخلص مشرك، لأن الإخلاص هو الإفراد لله بالعبادة وجعل الشيء لله وحده، فإذا أشركت مع الله غيره كنت غير مخلص. ولهذا قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. فلا بد من الإخلاص ولا بد من الحنيفية، يعني الاتباع. فالمخلص من غير اتباع لا ينفع، والمتبع من غير إخلاص لا ينفع. إذن الأحسن عملا هو المخلص والمتابع، ولم يقل أكثركم عملا. ولهذا مثلا أعداد التسبيحات وأعداد لا بد أن نقتصر فيها عن العدد المشروع، لا نقول ألف ولا ستة آلاف ولا عشرة آلاف ولا مئة ألف ولا ألف ألف، هذا كله لا نحدد من عندنا أعدادا وليس استقرار الكمية. إذا جاء عدد بالنص نعم، سبحان الله 33 وتحمد الله 33 وقال تمام المئة ونحو ذلك، إذا جاء به نص عن العين والرأس، أو أنني فعلا نسبح اليوم 100 وغدا 500 ما في مانع، لكن لا ألتزم عدد معين. وإذا لا شك أن الإنسان إذا أكثر من الذكر مطلوب، كلمتان حبيبتان الرحمن خيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هذا كله أقصد نماذج يعني. فالأعداد ليست مقصودة لذاتها، إنما إذا جاء نص بعدد نلتزمه، إذا لم يكن نص نذكر الله ما شئنا، ولا 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 نحدد لأنفسنا عددا نتعبد الله به ما دام لم يرد بها. اليوم يمكن أذكر الله 100 وغدا 200 وغدا 500، هذا ما في مانع حتى ولو 2000، لكن لا أقول ألتزم بعدد معين من غير دليل. الأعداد يتبع فيها الدليل. إذا قال: ليبلوكم أيكم أحسن وليس أكثر. وإن كان الإكثار من الحسن مطلوب، يعني العمل الصواب أكثر منه، العمل الصواب أكثر منه، لكن ليس مجرد الكثرة فقط، إنما إذا أردت الإكثار تحرى الصواب ايضا الى جانب الاكثار. ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقول الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. اذن هذا ايضا نوع من القضايا التي يشكك فيها المشركون والمشككون. ولهذا كما قلنا من غايات هذه السورة ومن قضاياها التوحيد، التوحيد بأنواعه طبعا، والإيمان بكل ما جاء عن الله. وقضايا الإيمان من أظهرها قضايا اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقول الذين كفروا إن هذا لسحر مبين. ينكر الكفار البعث بعد الموت، يعجزون أن يدركوا أو أن يربطوا بين أن هذا الذي خلق السماوات والأرض بكبرها وعظمتها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وخلق الإنسان وما ركب فيه من حواس، الذي قادر على خلق هذا هل هو عاجز عن البعث؟ تعالى الله. ولئن قلت إنكم مبعوثون، على الرغم من وضوح هذه الدلائل في السماوات وفي الأرض وفي الدواب وفي كل ما يرون من آيات ومن آلاء، ومعالى إذا قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما في أكثر ما ينكر الكفار مثل إنكار البعث. ولهذا جاء القرآن في كثير من المواطن يثبت البعث ويعيب ويشي على هؤلاء المبطلين كيف لا يؤمنون بالخلق الثاني وهم قد أدركوا الخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وهو الذي خلق الخلق أول مرة أهون عليه أن يخلق خلقا ثاني. والقرآن كما قلنا وقف وقفات طويلة في إثبات اليوم الآخر وإثبات البعث بعد الموت. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، خلقكم وبعثكم كنفس واحدة. خلق الله سبحانه وتعالى لملايين البشر خلق نفس واحدة ثم البعث كذلك. إذا ما وجه الغرابة وما وجه الاستنكار من هؤلاء المطبوع على قلوبهم؟ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أي سحر وتنترون الآيات وترون مخلوقات الله عز وجل كلها تدل على عبادته وتوحيده وعلى تمام قدرته سبحانه وتعالى. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث. هذا أيضا قضية أخرى كثير فعلا ما يجادل فيها وينازع ويستبطئها الكفار والمعاندون، وهي قضية تعجيل العذاب. غريب فعلا هذه النفوس وهذه العقول، يطبع على القلوب ويكسوها الران والغفلة، بحيث لو أن الواعظ والمذكر ذكر الناس بالخوف من الله والخوف من عقابه وأليم عذابه، كثير منهم صلى الله عليه وسلم يستبطئ أو يستبعد أو ينكر العذاب. بينما الأمثلة أمامهم ماثلة، يرون أقواما ويرون أمما ويرون أناسا ويعجزون أن يخافوا عقوبة الله عز وجل وعقابه، ويعجزون أن يدركوا أن الله يمهل ولا يهمل. هناك أمم غابرة آثارها دلت عليها، عاد وثمود وأم أرض كثيرة، روم وفارس وحضارات كلها قد هلكت ودمرت، كان حق الإنسان أن يعرف هذا. فضلا عن ما ينزل من بلاء في الناس كثير في كل عصر، ترى الدولة وترى البلدة وترى المدينة وترى القرية ك كانت تعيش في نعم الله وفي أمنه وأمانه ورخائه، خيراتها كثيرة، أحوالها رغدة، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى فتنقلب إلى جحيم وسعير، يتشتت أهلها ويتفرق سكانها وتذهب كل مرغحة عما أرضعت. انظروا إلى كثير من الأحوال، قد لا يكون عذابا وقد يكون بلاء، أنا لا أقول قد يكون عذاب، لكنه يدل على قدرة الله عز وجل ويدل على سرعة التحول في الناس وأنهم لا يملكون شيئا. انظر إلى أحوال الصومال، إلى أحوال بورما، إلى أحوال قضايا كثيرة، بلاء لا أقول إنه عذاب لكنه بلاء. كانوا ساكنين، كانوا آمنين، كانوا مجتمعين، كانت الأرض مجتمعة، بلاده من أخصب بلاد الله، في أشجارها، في تربتها، في مياهها، في رغدها، شاء الله سبحانه وتعالى ما شاء فصار ما صار. ولئن أخرنا عنه العذاب، أن نقول إنه عذاب فقد يكون بلاء، لكنه دليل كيف تنقلب وتنسخ الحال من رغد واجتماع شمل وأحوال إلى هذا التفرق الرهيب. وبل قد يدخل كثير من ابتلوا بمثل هذه الابتلاءات يدخلون دائرة اليأس. كيف كان ذلك التجمع ثم صار ذلك التشرذم والتفرق؟ وهذا في أحوال كثيرة، وليس مقصورا على المسلمين، حتى الكفار يأتيهم ما يأتي من هذا البلاء. فكيف يستطع الإنسان العذاب صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان على معصية، وإذا كان على انحراف، وإذا كان على تنكر لنعم الله؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لبأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والأمثلة كثيرة كثيرة، معاصرة وماضية، كانوا على رغد وعلى أمن وعلى توافر خيرات وتوافر أهل وتوافر قبائل وأسر ومجتمعون، فتفرقوا شجر مدار. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث، يستبطئون. الأنبياء يحذرون والوعاظ يحذرون وما هذا يستبطئون. نعم قد يتأخر على الله قرونا، عشرات السنين، قد يكون جيل أو جيلين ما يصيبهم شيء، لكن حقهم أن يعتذروا وأن يروا آيات الله الماثلة والموجودة، إن لم تكن فيهم ففي من حولهم من القرى ومن البلدان ومن الأقطار. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، إلى أمة يعني إلى وقت. الأمة تطلق بعدة إطلاقات، أمة بمعنى الوقت كما هنا وكما في قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة. وأمة تأتي بمعنى جماعة أو المجموعة الناس، وما كان الناس إلا أمة، وتأتي بمعنى الطائفة كما في قوله هو من قوم موسى أمة، يعني فرقة وطائفة يهدون بالحق به يعملون. وأمة بمعنى إمام يقتدى به كما في قوله إن إبراهيم كان أمة يعني إماما، لكن المقصود بها هنا الوقت أو الفترة الزمنية. وإن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة يعني إلى وقت، أمة معدودة، فترة معدودة، لا يقولون ما يحدث، يستطيعون، وكأنهم يظنون أنهم يقيمون الحج على النبي أو على الواعظ أو على الملك، حين يقول هذا وعدنا عذاب وما جاء، هددنا ولم يأتي شيء، ما يحدث. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، محق بهم ما كانوا يستهزئون، إذا جاء فلا مرد له، ولهذا جاء في آخر السورة أو في أواخرها: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالآية في السورة في أولها تبين حال الكفار، كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سردت أحوال الأمم السابقة ونصر وعاد وثمود وشعيب ولوط، ثم قال وموسى، ثم قال وكذلك أخذ ربك. إذا كان يقول ما يحدثه فلينظروا أحوال الأمم السابقة، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق بهم يعني حاق وأصابهم ما كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستهزئون بما وعدهم أو توعدهم من عذاب أو من عقوبة، فكانوا يستهزئون، فلما حلت العقوبة وحل البلاء حاق بهم وعلموا أنهم كانوا مستهزئين وكانوا لاهين وكانوا هادئين. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع الذي سألنا عنه بالأمس في موضوع المحكم والمتشابه موروده في القرآن، لأنكم تريدون أن تعجزوني إن شاء الله على طيب على سرعة كل حال، فنستعرض الأسماء ثم أقرأها في البيت إن شاء الله. هذا الشيخ اسماعيل سعيد وابو بكر اتى بشيء كثير ولعله مفيد، وهذا الشيخ مختار محمد اتى بشيء موجز جدا، وارجو الا يكون اختصارا مخلا. وهذا محمد ابراهيم احمد، وينه محمد ابراهيم؟ ايضا اتى ابراهيم يوسف، ايضا كان فيه اختصارا وارجو ان لا يكون فيه اخلال. عثمان لا باس، يعني ايضا عبد القادر الشيخ، وزكريا عمر، أبو بكر إبراهيم، علي محمود الأنصاري، عدد طويل الجيش علي في المرة هذه يبدو ما زال صار عندك محكما أم متشابه؟ هذا حين محكم عمر مدى الجابي، وينه؟ محمد أكبر ثاني، وينه؟ محمد عبد الله ابراهيم، خضر كسلو، محمد ابو بكر، محمد عبد الله، علي ما كنت لديهم، محمد ابو بكر الانصاري. لفت نظري عبارة هنا: ويجع ذلك من كلام الأئمة موجزا مع التفصيل. كيف تطلع موجز مع التفصيل؟ الموجز غير التفصيل، إذا كان محكم متشابه هذا مشكلة. خبر عبده موسى صالح، محي الدين، أيضا محي الدين عادتك أبسط من هذا، صالح يعقوب، هذا لأن ما ذكر اسمه ما سمعته فعل خير، ما ذكر اسمه جزاه الله خير. الأمير علي الطاهر، أين هو الأمير علي الطاهر؟ جزاه الله خير. أبو بكر عبد الله السيسي، أبو بكر عبد الله السيسي، هذه هي اللي وصلت الآن وعادت لا بأس به. طيب أقرأه إن شاء الله وأراجعه لنرى يعني. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله.